قال الإمام المجدد رحمه الله: وأول ما فرض الله على عباده الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت ما عبد من دون الله أو الشيطان والكهانة.
أسمع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في هذه الرسالة المباركة تعليم الصبيان التوحيد في شرحها، وسبق بيان قول المجدد رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي رحمه الله المجدد لمن دثر من معالم الدين في القرن الثاني عشر، حول قوله رحمه الله عن أنواع العبادة ومنها الدعاء، وقد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال أيضا: والدليل على أن دعوة غير الله كفر، كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وذكر أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة، وساق حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا، وساق الحديث: الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف كما قال المحققون من أهل العلم، والصواب الحديث الصحيح أو الحسن: الدعاء هو العبادة والمعنى واحد، والدعاء هو العبادة. وهذا على اعتبار أن الدعاء على نوعين: دعاء مسألة ودعاء عبادة، فتكون يكون الدعاء شاملا لكل أنواع العبادة. فالصلاة دعاء، والزكاة دعاء، والجهاد دعاء، والحج دعاء. دعاء ماذا؟ دعاء عبادة. وحينما ترفع إليك تقول: يا ربي يا ربي، هذا دعاء مسألة. فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، على اعتبار قسمي ونوعي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة. نعم، وأعد. نعم.
قال رحمه الله:
وأول
ما فرض الله على عباده الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت ما عبد من دون الله.
نعم، صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وتتركها وتبغضها وتعادي أهلها. وأما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة لله، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، كما قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وينتبه هنا أن بعض الناس ربما وأنه يذكر فضائل العمل ويترك تعريف العمل، ولذلك وهذه ليست عادة أهل العلم والراسخين فيه، وإنما عادة الجهال يكون فضائل الإسلام وحسن الإسلام، وحينما تقول له ما معنى لا إله إلا الله لا يعرف معنى لا إله إلا الله. وهذا كثير في بعض من يسمى بالكتاب والمفكرين، حيث أنهم ربما يأتون بما يناقض الإسلام وهم يتكلمون عن محاسن الإسلام. ولذلك المصنف لما رغب في الكفر بالطاغوت ووجوب الإيمان بالله عز وجل شرع في بيان تعريف الطاغوت وأنواع الطاغوت، وهذا من حسن التصنيف والتأليف. فقال: نعم.
قال رحمه الله: والطاغوت ما عبد من دون الله أو الشيطان والكهانة، والكهانة ومنجم ومن يحكم بغير ما أنزل الله، وكل متبوع مطاع على غير الحق.
نعم، قال رحمه الله تعالى بعد ذكر بيان أهمية الكفر بالطاغوت والإيمان بالله: والطاغوت ما عبد من دون الله. شرع رحمه الله تعالى في بيان أقسام الطاغوت فقال: ما عبد من دون الله، يعني ممن يرضى بذلك. أما من لا يرضى بذلك كالملائكة والأنبياء والصالحين فهؤلاء لا يدخلون في معنى الطاغوت، مع أنهم عبدوا من دون الله، والفارق أنهم لم يرضوا بتلك العبادة من دون الله. وعيسى وعزير عليهم السلام عبدا من دون الله، وكذا أم عيسى وكذا الأولياء والصالحون عبدوا ولا يرضون بهذا، بل كانوا ينكرون هذا ويحاربون من فعله، فمن عبد وهو غير راض بذلك فإنه لا يسمى طاغوتا. ولذلك لما أنزل الله عز وجل قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فرح المشركون وقالوا نعبد المسيح ونعبد إذن هم معنا في النار. فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وفي الآية الأخرى قالوا وقالوا أآلهتنا خير أم هو، يعنون عيسى عليه السلام. قال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إذن من عبد من دون الله على نوعين، من عبد من دون الله من العقلاء ممن له عقل هو راض فهذا طاغوت، وكذلك ما عبد من دون الله من الأحجار والأصنام والقبور وغيرها فيدخل في معنى الطاغوت. وهؤلاء جميعا كما قال الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أما من عبد من دون الله جل وعلا وهو غير راض فهذا لا يدخل في معنى الطاغوت، كعيسى عليه السلام وعزير عليه السلام وأم عيسى عليه السلام والأولياء والصالحون وغيرهم ممن عبد ولم يرضى بتلك العبادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى
أو الشيطان نعم. قال رحمه الله تعالى أو الشيطان، فالإنسان إما أن يعبد الله أو يعبد الشيطان. قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نيته هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فبعض الناس يهرب من عبادة الله فيقع في عبادة الشيطان والعياذ بالله. ويوجد الآن في زمننا من يسمون عبدة الشيطان والعياذ بالله، يعبدونه ويركعون ويسجدون له والعياذ بالله. وهل كل طاعة للشيطان تعد عبادة وشركا بالله؟ لا، إنما يطيعه معتقدا وجوب طاعته، إن كل معصية إنما هي من الهوى أو النفس أو الشيطان. فهل من أطاع هواه في معصية الله أو نفسه الأمارة بالسوء أو شيطانه الرجيم هل يكون بذلك قد أطاعه الطاعة التي توقعه في الشرك؟ لا، وإنما الطاعة التي توقع في الشرك هي الطاعة التي يعتقد معها وجوب طاعة المتبوع، وجوب طاعة المتبوع. انتبهوا، لأن التكفيريين يحتجون بآية الأنعام في قوله تعالى وإن أطعتموهم في أمر الميتة وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فيقولون من أطاع الحكام في تحكيم غير ما أنزل الله يكون بذلك مشركا. فهذا باطل، هذا باطل جدا، لأن الطاعة المقصودة هنا إنما هي الطاعة التي معها اعتقاد وجوب طاعة المتبوع في معصية الله جل وعلا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أرباب جمع رب والمسيح ابن مريم، فصل أن هذا الاتخاذ على نوعين، من اتخذهم يعتقد وجوب طاعتهم في معصية الله فهذا اتخذهم أربابا من دون الله، وأما من أطاعهم في معصية الله وهو لا يعتقد وجوب طاعتهم فهذه معصية وليست كفرا. فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم، لأن هذا التفصيل مهم جدا في الرد على أهل الأهواء والبدع، لأنه من أقوى ما يحتجون به قوله تعالى في سورة الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذه الطاعة يعتقد فيها المطيع، يعتقد ماذا؟ يعتقد وجوب طاعة العاصي لله عز وجل أو الآمر بغير معصية الله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك مثله. نعم بهذا التفصيل. لابد. لابد، وإلا كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطأ، كله يعصي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو الشيطان والكهانة.
قال رحمه الله تعالى: والكهانة. الكهانة هكذا بكسر الكاف هي ادعاء علم الغيب، كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب، وهو استراق السمع، يسترق الجني الكلمة من كلام الملائكة فيلقيها في أذن الكاهن فيكذب معها 100 كذبة فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة، يعني يصدق مرة ويكذب 100 مرة ويصدقه الناس، 101، مع أنه صدق مرة واحدة لما استرق الجن السمع من الملائكة وألقى في أذن وليه من الكهان والشياطين، شياطين الإنس، فأخبرهم بها، فكل يكذب معها 100 كذبة ويصدقونه بهذا الكذب والعياذ بالله. يسترق الجني الكلمة من كلام الملائكة فيلقيها في أذن الكاهن فيكذب معها 100 كذبة فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة، والله هو المتفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك بكهانة أو غيرها أو صدق من يدعي ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه، وهو مكذب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي يستعين بها على دعوى العلوم الغيبية، فالكهانة شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به، ومن جهة التقرب إلى غير الله. وفي صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يعني أنه يصلي، وهل هذه الصلاة مجزئة ولا غير مجزئة؟ مجزئة، ولكن هل له فيها، ما معنى قوله عليه السلام، ما معنى قوله عليه السلام: لا تقبل له صلاة 40، يعني ليس له فيها أجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا الكهان اتيانهم على نوعين: إذا جاءهم يصدق ما قالوه فهذا كفر أكبر مخرج من الملة على الصحيح من قول العلماء، ومن أتاهم ولم يصدق قولهم فهذا من الكبائر، هو محرم. وهذا هو الصحيح، أنه من أتاهم مع تصديقهم هذا كفر أكبر. وبعض العلماء ومنهم الشيخ صالح على الشيخ غفر الله له قال أنه من أتى الكاهن وصدقه في مسألة فهذا ليس بكفر، وإنما الذي يكفر به العبد هو إذا صدق في ادعاء علم الغيب كلية، أما إذا صدق في مسألة ما بسبب أن الجنية ألقاها في أذن وليه من الإنس فهذا لا يكون كفرا. ولكن ما عليه جمهور علمائنا ومشايخنا كالشيخ صالح الفوزان وسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله وغيرهما من جمهور علماء الذين درسنا عليهم العلم، أن من صدق الكاهن ولو في مسألة يكفر بذلك والعياذ بالله. نعم.
نعم. لا يظهر بالجهل العامي.
لا، هذا يبين له، إن كان جاهل يبين له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومندم، ومن يحكم بغير ما أنزل الله.
نعم، شيئا فشيئا. قال رحمه الله تعالى: ومنجم. المنجم الذي يستعمل النجوم في معرفة الغيب، ويستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار أو حدوث الأمراض أو الوفيات أو السعود والنحوس، وهذا ما يسمى بعلم التأثير. وعلم التأثير هذا على نوعين: الأول أن يدعي المنجم أن الكواكب فاعلة مختارة وأن الحوادث تجري بتأثيرها، وهذا كفر بإجماع المسلمين، لأنه اعتقاد أن هناك خالق غير الله، أن هناك خالقا غير الله، وأن أحد يتصرف في ملكه بغير مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى. والثاني الاستدلال بمسير الكواكب أو بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها على حدوث الحوادث، وهذا لا شك في تحريمه، لأنه من ادعاء علم الغيب، وهو من السحر أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وإسناده صحيح، صححه النووي والذهبي وأيضا رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وأما المشروع والغير مشروع من الاستدلال بعلم النجوم، وأما الاستدلال بالنجوم لمعرفة الاتجاه في الأسفار في البر والبحر، فهذا لا بأس به، كأن نعرف جهة القبلة بالنجم القطبي، هذا لا بأس به، وهو يعني هذا الأمر لا بأس به، وهو من نعمة الله عز وجل، حيث يقول سبحانه: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، أي لتعرفوا بها جهة قصدكم، وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون. قال الخطابي رحمه الله تعالى: وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدوا بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. إذن استعمال النجوم على أقسام ثلاثة: إذا استعملها واعتقد أنها فعالة في الكون وأنها هي التي تجري الحوادث في الكون، فهذا اتخذ من قال ذلك فقد اتخذ مع الله إلها آخر وربا مدبرا والعياذ بالله. وأما إن استدل بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها على حدوث الحوادث وأن المسبب هو الله وإنما هذه أسباب، فهذا أيضا باطل. أما إن جعلها علامات على وقت الزرع وعلامات على هبوب الرياح ونزول الغيث والمطر وأيضا اتجاه القبلة ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، وبعض العلماء يكرهه أيضا كما قال قتادة رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن يحكم بغير ما أنزل الله.
ومن يحكم بغير ما أنزل الله، وهذه مسألة طويلة، وأرى يعني بعد أن نوصل فيها التأصيل السلف، يعني نفتح المجال للأسئلة فيها، لفيها شبهات كثيرة جدا خصوصا في زماننا. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله على قسمين: القسم الأول أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا جواز الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر بإجماع المسلمين. أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو لهوى في نفسه أو رشوة أو غلبة الشيطان أو نحو ذلك، فهذه معصية وكفر أصغر لا كفر أكبر، وعليه يحمل قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في سورة المائدة قال ابن عباس ليس وتلامذته ليس بالكفر الذي تذهبون إنما هو كفر دون كفر كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذا عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن والذي دعا له النبي كان في البخاري اللهم علمه التأويل يعني التفسير. وكذلك قتادة وطاووس بن كيسان وتلاميذ ابن عباس كلهم على أن المقصود في الكفر الوارد في هذه الآية أنه الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر نعم. طبعا هذه المسألة فيها شبهات كثيرة يحتج بها المبتدعة من البرهامية ومن الإخوان المسلمين ومن الجماعة الإسلامية والجهاد وغيرها، ويفرقون بين من يعني حكم غير منظرة في مسألة ومن حكم غير منظرة في مسائل. فنقول لهم كم مسألة تكفرونه بها وكم مسألة لا تكفرون بها؟ لو قالوا فرق بين من حكم غير منظرة الله في مسألة ومن حكم غير منظرة في مسائل كثيرة، نقول طيب مسائل كثيرة إلى أي حد إلى أي عدد؟ فإن ذكروا أي عدد نقول من أين جئتم بهذا العدد؟ أهو في الكتاب العزيز؟ أهو في السنة النبوية؟ إن كان في الكتاب إيتوا به، إن كانوا في السنة إيتوا به. ولو عمروا عمر نوح عليه السلام لن يأتوا بأثارة من علم في ذلك. نعم. طيب أحد عنده إشكالية في هذا الموضوع؟ نعم.
لو يقول إذا غلب عليه
إذا إيه؟
إذا غلب عليه حكم غيره.
كذلك هذا هو الجواب. إذا غلب عليه، لو قال إذا غلب عليه يكفر وإذا لم يغلب عليه لا يكفر، نقول إلى أي حد غلب عليه بأي نسبة؟ فإن ذكر أي نسبة 70% 80% نقول من أين جئت بهذا الكلام؟ ها من أين جئت؟ في السنة نسبة معينة يكفر بها وحكم غير منظر لا يكفر به؟
ما في نص عام؟
لا يوجد، لا يوجد النص العام. نرجع إلى تفسيره في القرآن في من الصحابة، الصحابة فسروه بكفر دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله عنه وتلامذته. نعم. يثيرون شبهة ذكر ابن كثير في التفسير حول هذه الآية في هذا الموطن في تفسير رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الرشوة ذاك الكفر. فهل ابن مسعود يقصد في الرشوة الكفر الأكبر؟ لا،
كبيرة،
إنما يقصد ذاك الكفر يعني الأصغر. وبعض السلف كانوا يطلقون على الكبائر الكفر الأصغر، هذا معروف. نعم.
بالنسبة للاستحلال يا شيخنا، هل يكون في شبهة في الاستحلال؟
ما هو
استحل يعني يكون عنده شبهة تبين له أولا يمكن يحصل يعني
إن استحل؟
نعم، ممكن يكون عنده شبهة في هذا الاستحلال يعني.
الأول نعرف معنى الاستحلال ما هو؟
أن يقول أنا حلال يعني
أن يعتقد حل الحرام أو حرمة الحلال. نعم. قد يكون عنده شبهة. فهذا كفر، لكن قد يكون جاهلا. قد يكون جاهلا، شبهة الجهل، يجهل أن هذا هو الدين فينكره. الصديق رضي الله عنه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رفع المعلمة الأعلام كان ينكر ميراث الجد، مع أن الحق الجد ترث ولا ما ترث؟ الأم وإن علت والأب وإن علا فترث، والصديق كان ينكر ذلك في أول أمر ثم علم فالتزم. وعمر كان ينكر سنة الاستئذان ثلاثا ثم علم فالتزم. فالاستحلال المراد به يعتقد حل الحرام وحرمة الحلال، هو يعرف أنه حرام ولكن يعتقد أنه حلال، ويعرف أنه حلال ولكن يعتقد أنه حرام. وهل مجرد الفعل واستمراره والاستمرار عليه وجعله ديدنا يعد ذلك استحلالا؟ هذا ليس إلا عند المعتزلة ووافقهم عليه الخوارج في زماننا، وافقهم عليهم أبو إسحاق الحويني، فقال إن المصر مستحل. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في السنة قال وإن ماتوا عليها، يعني الكبائر، إن ماتوا مصرين عليها فهم تحت المشيئة، حتى ولو مات مصرا على الزنا فهو تحت المشيئة. وأما عند المعتزلة وافقهم على ذلك الخوارج إذا فعل الإنسان الشيء واستمر عليه فهذا يعد استحلالا، وهذا باطل. هذا باطل جدا.
الاستحلال لابد فيه من الاعتقاد والقول ام الاعتقاد فقط؟
نعم
الاستحلال لابد فيه من
طبعا لابد من اعتقاد القلب ويفصح عن ذلك بلسانه. اما مجرد الفعل لو بقي 100 سنة يفعل هذه المعصية يغتاب الناس يكذب في حديثه فهذه كبيرة، ولكن يخشى أن يأتي يوما يستحل الكذب فيغلبه شيطانه والعياذ بالله يقول لا الكذب حلال 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 من أجل المال أو من أجل كذا والعياذ بالله. نعم وهذا أخطر من الذنب نفسه، هذه النتيجة أخطر من الذنب نفسه. نعم
شخنا حديث عبد الله بن حمار لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم
نعم لو قلنا أن أن المصر مستحيل لقلنا الذي يقام عليه الحد أكثر من مرة ويرجع إلى الذنب من باب أولى يكون مستحيل نحاش، وهذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما أقيم الحد على عبد الله الملقب بحمار رضي الله عنه في حد الخمر، ومع ذلك قال النبي عليه السلام دعه فإنه
يحب الله
ورسوله. يحب الله ورسوله، فأثبت له محبة الله ورسوله مع أنه يقيم عليه حد الجلد 80 جلدة. فهذا فيه رد على من قال إن المصر مستحل. نعم تفضل.
يستحل مزيحا، يستحل الكبيرة مزيحا،
يقول هي حلال.
نعم لكن مزيحا بمزيح.
هذه معصية كبيرة جدا، لكن لو استحل الكفر والعياذ بالله فهذا يخشى عليه الكفر. ذلك الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله يقول بعدما ذكرنا واخذ الإسلام 10 قال ولا فرق في هذه النوازل في هذه النواقض بين الهازل والجاد إلا نعم والخائف إلا المكره، فإنها أشد ما تكون وقوعا أكثر ما تكون وقوعا.
جزاكم الله خيرا كده. نريد بس تفصيل في الهازل والجاد والخائف والمكره والجهل.
الهازل يعني هزل ليس جادا، هازل ليس جادا، يعني كأنه يمزح يهزل بهذا. لا هذا كفر، لا فرق في هذه النواقض، أما في الكبائر هي معصية محظورة.
الخائف ليس فيها تفصيل.
نعم
الخائف
فانتبه ثمة فرق كبير بين الخوف والإكراه. فالخوف قد يكون الدافع إليه هوى النفس أو ضعف القلب فهذا لا يعتبر، أما الإكراه إذا أكره فالله جل وعلا بين في كتابه العزيز في سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا.
جزاكم الله خير. الخوف مسألة الخوف هل فيها تفصيل؟ يعني خوف مع تعظيم أو خوف مع وجود؟
نعم هذا المقصود، هذا المقصود طبعا هذا المقصود الخوف، لأن الخوف كما ذكر العلماء على أقسام. إذا خاف خوف السر يعني يخاف الميت ويعلم أن الميت لا يصح أن ينفعه ولا أن يضره فهذا شرك، وأما إذا خاف السبع والأسد والذيب هو أمامه فهذا خوف جبلي مباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وهناك خوف الدافع عليه ضعف الإيمان كأن يخاف على رزقه فيقع في المعصية كما وقع في قصة حاطب رضي الله عنه لما دل المشركين على شيء من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ناداه الله باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نعم
شيخنا
بالنسبة بين ال
نعم
استقرار الاستقلال.
نعم
استقلال معتقدا أو الاستقلال يعني العمل، فما الفرق؟
الاستحلال أن يعتقد بقلبه حل الحرام أو حرمة الحلال، أما الاستحلال العملي فهو على قسمين كما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أن يستحل الكفر فهذا كفر، وأن يستحل المعصية عمليا فهذا معصية. وهل يمكن أن يستحل المعصية عمليا بدون أن يعتقد؟ نعم، لما رواه البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليكونن من أمتي، وهذا وصله أبو داود في سننه بإسناد صحيح، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الحرى يعني الفرج والمراد الزنا، والحرير يعني لبسه، والخمر شربها، والمعازف سماعها. فهذا الاستحلال استحلال عملي. لماذا؟ قال من أمتي، والمراد بأمتي هنا قد تطلق الأمة ويراد بها أمة الدعوة، ويدخل فيها اليهود والنصارى والكفار، وقد يدخل تطلق الأمة ويراد بها أمة الإجابة وهي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه أمة الإجابة. فلا بد أن نصرح إما كتابة أو وكتابة لابد أن تنسب إليه وتسند إليه، لا أن يقول فلان كما فعل التكفير ويقول حسن مباركا بسب الدين للحراس إذن هو كافر، وينقل واحد كلمة تطير في الأفاق، هذا لا يصح. لابد أن يكون كفرا بواحا يعني منتشرا بين الناس لا متخفيا. نعم.
العلماء قال أنه أن الاستحلال يخرج بلسان المقال ليس بلسان المقال.
بإيه؟
بلسان المقال لابد أن يخرج بلسان.
نعم بلسان المقال ليس بلسان الحال.
يثبت عليه، لكن هو لو فعله بقلبه يكفر بينه وبين الله.
بينه وبين الله. نعم.
شيخنا ما من يستحق يقول هو حلال مازحا؟
هذه معصية، معصية عظيمة.
ليس مثل
هذا. لا هذه معصية، معصية عليه أن يتوب إلى الله. لكن لو اعتقد أنه حلال هذا أمر آخر. لا يذهب الله.
فالهازل في هذا.
إن فعل ذلك يقصد الاستهزاء بالدين. يستهزئ بالدين فهذا كفر، بل لو استهزأ باللحية أو السواك بغضا للدين ليس استهزاء، انتبهوا ليس استهزاء بالشخص، ممكن واحد يهزأ باللحية من أجل الشخص ليس من أجل اللحية، فهذه كبيرة، السخرية من المؤمن كبيرة. أما استهزاء باللحية ويعلم أنها دين فيبغضها ويهزأ بها، فهذا الذي فيه قول الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والعياذ بالله.
الشيخ بارك الله فيك يقولون هو يكفر لأنه يحمل الناس على الحكم بغير ما أنزل الله، فهو مستحل للحكم بغير،
يعني مجرد أنه يحمل الناس
على الحكم
بغير ما أنزل الله فهذا يعد. من قال هذا؟
هم أيضا الحزبيون.
لا نقول من قال هذا من السلف، مجرد أنه يحمل الناس على الحكم بغير ما أنزل الله يعد مستحلا؟ لا، مستحل كما ذكر ابن عربي المالكي رحمه الله تعالى أن يعتقد حل الحرام أو حرمة الحلال.
قالوا الخوارج شيخنا على علي وعثمان،
فهذا الذي يقول أنه إذا يعني حمل الناس وأرغمهم على الحكم غير ما أنزل الله يعد كافرا، يقول من قال هذا من العلماء السابقين؟
استحلال عملي يا شيخ.
ها؟
هذا يعتبر استحلال عملي؟
قد يكون استحلال عملي
لكن ليس كفرا.
ليس كفرا. نعم. نعم.
إذا قيل نفس كلام الحضرية ويكم أن الاستحلال إذا كان معتقدا يعتقد في قلبه هذا الشيء فهو كافر، فهل هي حجة للأكثر من الإنسان يقول هو يعني هو لم ينطق بلسانه لكنه يفعل، فهذا
الفعل
دليل على
اعتقاده
وهو بهذا يكفر.
هذا قول المعتزلة تماما. يكفرون يقولون بأنه أن 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 طالما أنه مصر فهو مستحل بقلبه. يقول هل أشققتم عن قلبه؟ الناس يقعون في الغيبة، عامة المسلمين يقعون في الغيبة، يقعون في الكذب في البيع والشراء، إذا كل هؤلاء كفار سيكفرون قطاعا عريضا من الناس والعياذ بالله.
كل الناس يجون تقريبا
سيكفرون كل الا ما رحم الله. يعني كان بالمئة 20% اللي حيبقى ده اذا بقى
20%
اذا بقيت انفسهم فقط هم المؤمنين هم
والعياذ بالله. والعجيب عفوا انهم يستحلون الكذب، هذه الجماعات يكذبون على الولاء وغير الولاء ويستحلون الكذب، فلو أننا لا نعذرهم لجهلهم لكفرنا، بل هم أولى بالتكفير من غيرهم ولا يذل. لذلك كما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في الوسطية أرحم الخلق بالخلق أهل السنة. لذلك الشيخ عبيد لما كان في المغرب في الدورة الأخيرة وقال عن الدواعش إنهم دواعش قال إنهم كفار، ماذا حدث؟ نوقش الشيخ عبيد وقامت الدنيا، ماذا حدث؟ رجع ليه؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خالد إنهم كلاب النار، وقال لئن أدركتهم لأقتلنكم. فالعلماء قالوا لا، تقول إيه؟ لو كنت عايز تكفر تأخذ بقول تكفير الخوارج، وهذا رواية عن الإمام أحمد واختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. لو عايز تقول هذا تقول الخوارج، ما تسميش فصيل بعينه كفار. يعني الآن خذ بقعد ياسر برهاني وجماعته خوارج، الإخوان المسلمين وحسن البنا وسيد قطب خوارج، جماعة الإسلامية خوارج، وهلم هو يسبر حزب منه وهلم مجرة. لكن ممكن نقول الإخوان المسلمين كفار؟ لا. حزب النور كفار؟ لا. جماعة الإسلامية كفار؟ لا. لكن الخوارج على وجه العموم هناك قول بتكفيرهم، نعم، لكن عند تكفير فصيل منهم هذا يعد نوعا من التعيين، وعند التعيين لابد من إقامة الحجة، مع أنهم قتلوا وسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض واستحلوا دماءنا نحن، وأنزلوا أسماء لأهل العلم وطلابه في بلاد العالم أن هؤلاء مطلوبون للقتل، وأباحوا دماءهم، بل ربما يقتلون أحدهم من أجل أن يورطوا أحدا من أهل العلم في هذا القتل كما فعلوا مع بعض الناس. تخيلوا إلى هذا الحد، ومع ذلك أهل السنة أرحم الناس به، أرحم الخلق بالخلق. حتى ولو عالم كبير تكلم في التكفير في مسألة، تجد الناس لأنهم تربوا على هذا البعد عن تكفير المسلمين إلا عند التيقن تماما، بل خذ هذه المسألة، إذا مات يهودي أو نصراني هل نحكم عليه بأنه في النار أم نحكم عليه بالكفر فقط؟ كفر. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعض يقول تحكم بالكفر فقط، وأما بالنار قد يكون تاب، لكن أنت لا تعرف أنه تاب، الأصل أنك تحكم بما تراه. لكن هل هو في النار؟ هذا أمر غيبي، قد يكون تاب بينه وبين الله، مع أنه طول حياته يقول عيسى ابن الله عزير ابن الله والله الثالث ثلاث. هذا القول الذي قال الله جل وعلا فيه: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، قولا عظيما جدا. ومع ذلك عند الحكم بالنار قف، بل إن كثيرا من علمائنا يكرهون كلما ذكر الشيطان أن يلعن، تقول لعنه الله، لا خلاص الشيطان لعنه الله، الله قال عنه لعنه الله، كلما ذكرت تقول لعنه الله، ليس من هذه السلف. لماذا؟ أن الإنسان يتعود على اللعن فينزه عن ذلك، خلاص هو ملعون. أنت قلت لعنه الله ولا ما قلت؟ هو ملعون، يعني أنت حينما لا تلعنه لن يلعن، هو ملعون. نعم نعم يا دكتور.
دليل الذين قالوا تكفير الخوارج هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون إليه.
نعم، رواية مسلم رحمه الله استشهد بها الشيخ بن باز والإمام أحمد من قبل: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فقتل عاد كان قتل كفر ليس قتل حد. وأيضا لأنه لم يرد في الخوارج حد في كتاب الله، والقتل لا يكون إلا في حد أو كفر أو تعزير من الإمام، لكن الصواب أنهم يقتلون تعزيرا وليس كفرا، وهذا الذي ذهب إليه جمهور الصحابة رضي الله، حتى علي نفسه رضي الله عنه الذي كفروه، وهذا من رحمة أهل السنة والصحابة الخوارج، يكفرون علي ومع ذلك يسأل عنهم أكفار هم؟ يقول: من الكفر فروا، يعني ليسوا بكفار. ولكن الإنسان أيضا، سمعنا شيخنا عبد العزيز بن الرجحي ينقل عن شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: وهذا اختيار شيخنا سماحة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله أنهم كفار، وإن كان الصواب خلاف قول شيخنا. الإنسان حينما يرد كلام عالم يرد به بأدب، أي تنتقد عالم فيش مانع، بس لكن يكون النقد بعلم، علم وأدب، ليس بجهل وبسوء أدب، لا، بأدب وعلم، علم راسخ، وترد عليه بقول عالم آخر، أما أنت صغير تعرف قدرك. نعم.
شيخنا على الإمام أحمد أن معنى يعني ثم يعودون إليه أنه لو يوفق للتوبة.
نعم، أنه يخرجون من الدين ولا يعودون إليه،
أنه لا يوفق للتوبة المعنى.
نعم.
شو ما شيخنا بغاء والباغي لوحد
لو لا، البغاء شيء والخوارج شيء. الخوارج عندهم عقيدة معينة، أما الباغي قد لا يكون عنده هذه عقيدة الخوارج.
ولا يقال شيخنا فيهم حرابة، حد الحرابة؟
حد الحرابة هذا في قطاع الطريق،
مش
الذي يقطع الطريق، إذا قطعوا الطريق يقوم عليهم حد الحرابة. نعم.
قدر لما حمل قول العلم على أن هذا كان قبل انكشاف عمرهم.
لا، الذي يحكى عن علي رضي الله عنه وجمهور الصحابة وجمهور أهل العلم عدا الإمام أحمد، بل الرواية المقدمة في مذهب أحمد أنهم ليسوا كفار، وهو الصواب، هو الصواب إن شاء الله. بعض علماء كالشيخ السامي التيمي رحمه الله يفرق بين الأزارقة من الخوارج وغيرهم، يكفر طوائف معينة منهم ليس كلهم، كأحوال الشيعة منهم الكفار ومنهم من ليس بكفار فساق. نعم.
حديث سعد بن وقاص أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له أين أبي؟ قال في النار. فقال أين أبوك؟ قال حيثما مررت على قبر مشرك فبشره بالنار.
نعم.
فكيف تحمل هذا وحديث وقولك الآن يعني لا نشهد لأحد بالنار؟
هذا عن طريق الوحي، هذا حق للرسول نفسه، لكن احنا لو مررنا بقبور المشركين على وجه العموم من السنة أن نبشرهم بالنار، لكن حينما نمر على قبر فلان نقول يا فلان ابن فلان أبشر بالنار، لا، لم يرد هذا في السنة أبدا.
والرواية هذه شو صحيحة؟
نعم.
قال أبي وأبوك في النار.
نعم.
لكن الرواية الأخرى هذه شو اللي قال صحيحة؟
لا، لكن أبي أبوك في النار ثابت.
نعم، لكن نعم. أينما مررت.
نعم.
سعد بن وقاص حيث ما مررت على قبر مشرك أبشره بالنار.
نعم، مشرك، مشرك هذا عام، عام ليس تعيين.
قول من أنا الرجل وليس خارجي إلا إذا اعتقد مثلا أن الله لا يرى في الآخرة، لأن هذا أيضا من عقيدة الخوارج، فلازم أن يتصف بجميع
الصفات. نعم. هذا قول باطل، هذا قول فاسد، ورد الشيخ صالح الفوزان في فتوى له حفظه الله، هل يشترط في الرجل أن يتصف بكل صفات الخوارج حتى نقول عنه إنه خارجي، أم أنه مجرد خروجي على ولاة الأمر وأئمة الجور يعد هذا خارجيا؟ نعم. يعد هذا خارجيا بمجرد هذه الصفة، ولا يشترط. يعني بعض الناس يقول طيب محمد المقصود لا يقول بكفر مرتكب الكبيرة مثلا ويثبت الرؤية، لكن نقول هو وقع في الخروج، فلا يلزم أن يتصف بكل صفات الخوارج، ليس بلازم، ليس بلازم.
والخوارج الأول كان يعتقدون هذه الأشياء أو فقط؟
لا يلزم منهم، لا يلزم أنهم كانوا يعتقدون كل شيء. يعني الخوارج الحاليين أشرس وأفسد بكثير من الخوارج الأول. يعني الخوارج الأول كانوا يتنزهون عن الكبائر لأن بدعتهم كانت بدعة دينية، يكفرون مرتكب الكبيرة، لكن الحاليين يستحلون ما لا يستحله الأوائل كالكذب والدماء وغير ذلك، والعياذ بالله.
السؤال كان الذين خرجوا على علي وعلى عثمان، الذين خرجوا على عثمان يسمون خارجين
بغى،
والذين خرجوا على علي
خوارج،
وكان يعتقدون هذه الأمور.
الذين خرجوا على علي كانوا يعتقدون اعتقاد الخوارج، لكن لا يلزم أنه كانوا يعتقدون مسألة الرؤية. لو بقي فيهم فقط مجرد الخروج على علي رضي الله عنه فهذا يكفي في كونهم خوارج، لا يلزم أن تجتمع فيهم كل صفات الخوارج. لا،
لكن لماذا لم نقل على الذين قتلوا عثمان أنهم خوارج أيضا؟
الاعتقاد، حسب الاعتقاد الذي يعتقد.
لكن شيخنا مش
أنهم قالوا أنه يعني أنه فضل أهله وكذا وكذا ولم يعتقد الخروج على عثمان، ولذلك هو فتح بابه وأبعد الحراس وجاءه النسفروج وقال افطر عندنا غدا يا عثمان، وفتح المصحف وصار يقرأ حتى دخلوا عليه فقتلوا رضي الله عنه.
يعني شخنا قتل
يعني القصة يرجع عليها في البداية والنهاية.
لكن شخنا قتل الخليفة هذا لا يعد خروج؟
لا، هذا مسألة أخرى. إذا كان يعتقد هذا، لذلك اللي خرجوا هؤلاء خرجوا في الثورات، هؤلاء منهم الخوارج ومنهم البغاة، ليس كلهم خوارج، منهم الخوارج منهم الجهال والدهماء خرجوا هكذا يقول لك عايزين ناكل ونشرب سيارات وطيارات نعم أذن
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.